بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا. الدرس الثامن.
قال المؤلف: علينا وعليه رحمة الله، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
تقدم بيان منزلة أصحاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في كلام الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم ومنزلتهم التي يجب أن ينزلوا إياها، وكنت قد لخصت ما ينبغي اعتقاده تجاه الصحابة في بضعة أمور، فهل منكم من يعيد لهذه المسائل أمور؟ تفضل. نعم، ترضي عنهم. اثنين، محبتهم، اعتقاد عدالتهم، اعتقاد فضلهم على سائر الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم. ولا شك أنهم هم في أنفسهم يتفاضلون، وقد بينا طريقة تفاضلهم. بينا ما يتعلق بتفضيل بعضهم على بعض، وقلنا أن أفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا كله قد تقدم. بقي الآن المصنف يتكلم عن حكم من يتنقصهم أو ينال منهم. الصحابة حمى، والنيل منهم نيل من الدين كله، فمن اعتقد كفرهم فقد كفر، ومن اعتقد ارتدادهم فقد ارتد، ومن كذب القرآن وسب أمهات المؤمنين أو اعتقد أنهن كافرات فهو كافر، لأنه بذلك يكذب كتاب الله عز وجل. وأما من تنقص فردا من الصحابة فهو مبتدع، بدعته ظاهرة يجب هجرانه والبعد عنه، لأن الصحابة هم صفوة هذه الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، صفوة الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، على نحو ما ذكرنا مما ورد في فضلهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد واحد فقط، لو أنفق مثل أحد، ما بلغ شيئا من فضل فرد من أفراد الصحابة، فكيف من يسب الكثير منهم؟ إذن من سب الصحابة فهو مبتدع، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد. ومما يؤسف له أن يرى أن نرى بعض الكتاب المعاصرين كما سبق وأن بينت ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الوعاظ الذين ليس لهم باع في الدعوة إلى المنهج السلفي السني الحق، وإنما هم جماعون يدعون كيفما اتفق. ولذلك قد يثنون على بعض المشركين وعباد القبور ويتخذونهم زعماء لهم لأنهم ينتمون إلى أو لأنهم زعماء للحزب الذي ينتمون إليه، في الوقت الذي يغمزون فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فيجب علينا أن نحذر من ذلك وأن نحذر من ذلك، ومن رأيناه يلغ في أعراض الصحابة ننصحه أولا، فإن انتصح وإلا نطرده من مجالسنا لأنه مبتدع، والمبتدع إذا شكل خطرا على الناس يجب طرده من المجلس. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدع وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فكيف استوى، فأطرق خليل حتى تفصد منه العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه من مجلسه وقال لا أراك إلا مبتدعا فاخرج من عندنا. وهذا الإمام ابن سيرين التابعي الجليل أبو بكر رضي الله رحمه الله تعالى يأتيه اثنان من المبتدعة يقولان يا أبا بكر، ويقولان يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا ولا آية، قال فحديثا من أحاديث رسول الله، قال ولا حديث، إما أن تخرج وإما أن أخرج أنا. فقال له البعض يا أبا بكر هل استمعت إليهما وهما يطلبان قراءة آية أو حديث؟ قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فيقر في قلبي، أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فيقر في قلبي، فاحذروا يا رعاكم الله من هؤلاء الذين يغمزون أو ينالون من الصحابة، سواء الذين قالوا إن بعض يتكلم من تكلم في بعضهم أو من تكلم فيهم جميعا، وهم حما كما بينت ذلك وفصلته عند الكلام على منزلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها.
هذا الموضوع يتضمن مسألتين، المسألة الأولى بيان حال المنافقين، والمنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وينقسم النفاق إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقول تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله والله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يخدعون، يخادعون الله يراؤون الناس ولا يؤمنون إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، والعياذ بالله. فهذا هو شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، فأولئك كفار لا شك ولا ريب، ومع ذلك فقد داراهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم، لكن علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهذا هو النفاق الاعتقادي الكفري المخرج من ملة الإسلام. وأما النفاق العملي فهو من اتصف ببعض صفات المنافقين ولو كان مسلما، فإنه لا يكفر لكنه معرض للوعيد الشديد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. وهذا الأمر، ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالكذب خلف الوعد من علامات المنافقين، لكن لا تخرج من حظيرة الإسلام، بل إن صاحبها متوعد وعيدا شديدا، وهي من سمات المنافقين الغلاة أيضا. فلا بد أن نحذر من النفاق بنوعين: العملي والاعتقادي. نحذر من النوعين، لأن العملي قد يجر إلى الاعتقاد والعياذ بالله، والعملي هو بريد الاعتقاد، بريد النفاق الاعتقادي. فعلينا أن نحذر من مذهب الطرفين، من سواء المنافقين الخلص الكفار الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والذين هم في الدرك الأسفل من النار، أو من تشبه بالمنافقين مثل من أخلف الوعد، مثل من أخلف يخلف الوعد، ومثل من يكذب، ومثل من ينقض العهد ونحو ذلك. هؤلاء لا يخرجون من حظيرة الإسلام، لأنهم اتصفوا ببعض صفات المنافقين، وليسوا هم المنافقون المعنيين، وليسوا هم المنافقين المعنيين بالنفاق الاعتقادي. نعم، تفضل.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم. يبين المصنف عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان أبد الآباد، هذه عقيدة السلف. وترى المعتزلة والجهمية أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما الآن يعد عبثا، وهذا مبني على استنتاجاتهم العقلية المريضة. أما أهل السنة فيعتقدون الجنة والنار قد خلقتا، وأنه يزاد فيهما بحسب الأعمال وبحسب ما يعني يريد الله تبارك وتعالى، فهما مخلوقتان يزاد فيهما بحسب ما يريد الله عز وجل. ودليل خلق الجنة قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة تقرب وهي معدة لعباد الله المتقين، وهي مخلوقة ويزاد فيها بحسب الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى بعض مناظر في الجنة، يقول: رأيت قصرا، ويقول: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ولما كسفت الشمس تدلى عنقود فرآه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتناول منه، وقال: لو أكلت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة. ودليل نعيم صاحب القبر إذا كان من أهل النعيم. كل هذه أدلة على وجود الجنة وأنها مخلوقة الآن. وأما وجود النار، الدلالة على وجود النار وأنها مخلوقة قول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث عذاب الخبر ومجيء منكر ونكير، وأنه وحديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه بعد أن يقعداه الملكان يسألانه: من ربك ومدينك ومن نبيك؟ فلا يجيب، يقول: ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يعني يضرب ضربة بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح عليه باب من النار يأتيه من سمومها وحرها إلى يوم القيامة. هذه كلها أدلة على وجود الجنة والنار وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان. كذلك هما باقيتان كما قال الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قاله في الجنة وقاله في النار. وقال تبارك وتعالى: في حق الجنة أيضا يعني إن يقول في حق الجنة: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها. وكذلك النار، قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: أعدت للكافرين وقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنه من عذابها. هذا كله دلالة على وجود الجنة والنار وأنهما باقيتان أبد الآباد. ولا قيمة لقول المعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا إن وجودها الآن عبث، وطالما وجدت الأدلة من الكتاب والسنة فإن ذلك يدل على أنهما مخلوقتان موجودتان. وثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجنبنا النار وكل عمل يؤدي إلى النار. تفضل.
ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان وكبيرا وأمره إلى الله عز وجل.
المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، هذا المؤمن لا نشهد له بجنة ولا بنار، إنما كما تقدم نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. أما المعين فلا نشهد له بجنة مهما حسن عمله، ولا نشهد للمسيء بنار مهما ساء عمله. بل إننا نرجو المحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، وقد تقدم تفصيل ذلك. والمهم أننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، وأن من لديه سيئات قد تغفر له وقد تكفر سيئاته بأسباب كثيرة، منها حصول المصائب على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإن الله لا يبتلي عبده المؤمن حتى يوافي يوم القيامة ولا ذنب له لكثرة ما ابتلي به من المصائب، ففيها تخفيف، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. ولذلك ينبغي لنا أن نفهم هذا جيدا، وأن لا نتسرع في الأحكام على الناس مهما كان عندهم من الذنوب والمعاصي، بل نكل أمرهم إلى الله، ونعتقد في قول الله تعالى أن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأنهم تحت المشيئة. وقد تقدم لنا حديث عبادة بن الصامت بشأن الكفارات التي يعني بشأن ما يكفر عن العبد المؤمن، حيث قال عبادة رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وألا تسرقوا ولا تزنوا وأن لا تأتوا ولا تقتلون أولادكم وأن لا تأتوا بفاحشة من بين أيديكم ومن خلفكم وألا أشياء كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى بذلك فأجره على الله، فمن وفى بذلك فأجره على الله. قال ومن أصاب شيئا من هذه السيئات في الدنيا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا فستر الله عليه فليستر بستر الله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يظلم ربك أحدا. هذا ما يتعلق به، حتى وإن رأينا منه ما رأينا لا نقطع له بجنة ولا بنار. ثم إن هناك أحاديث يعني قد سمت بعض الذنوب كفرا وهي ليست كفرا، ينقل عن ملة الإسلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي دون كفر دون كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومن ذلك أيضا حديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وغير ذلك من الأحاديث. فهذا كفر دون كفر، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، ولا يجوز أن نكفر المسلمين بمثل هذه المعاصي، وإنما نقول إنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والتكفير من سمات المبتدعة الخوارج والرافضة ومن سلك مسلكهم. هذا، وقد تم الفراغ من هذه من شرح أصول اعتقاد أهل السنة، من شرح اعتقاد أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، والذي بدأناه يوم السبت وختم في هذا اليوم الأربعاء. بدأناه يوم السبت الموافق ليوم السابع السادس، يوم السابع من شهر ربيع الأول سنة 34,400 الهجرة، وقد تم الفراغ منه في يوم الأربعاء ظهر الأربعاء في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة 1434 هجرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وهناك وقت بعد صلاة المغرب للإجابة على الأسئلة، مع نبذة عن وصايا غالية من خلال تأمل المحنة التي جرت للإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله، فإلى ذلك الوقت بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وينفع بعلمكم العبادة والبلاد. هنا أسئلة، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول المبتدع بدعة كفرية كالقبوريين بأنهم من أهل النار؟
أشك أن عباد القبور مشركون، وأنهم على وأن هؤلاء على الشرك، ولا يجوز أن نأكل ذبائحهم ولا أن نناكحهم ما داموا مقيمين على الشرك. فإن كانت قد أقيمت عليهم الحجة وأصروا على شركهم فلا شك أنهم من أهل النار، وإن كان لم يتضح لهم الأمر ولم يوضح فنكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين. نعم، رب العالمين.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: حبذا لو تكرمتم علينا في توضيح الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي والعملي مع التمثيل.
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأصغر كل ذنب فيه رائحة الشرك وليس شركا صريحا. ومن أمثلته يسير الرياء، أما إذا تحول العمل إلى رياء كامل فهو شرك أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، وهو عامل الخير من أجل مراءة الغير أو محمدة الغير. ومن أمثلته أيضا قول القائل: لولا الله وفلان بالواو، لأن الواو تفيد التشريك، تفيد التشريك. سئل سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: ما شاء الله وشاء محمد، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله شئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أما الشرك الأكبر فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، ودعاء غير الله، والتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. وأما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فالكفر الأكبر هو الذي ينقل عن الإسلام بنواقضه العشرة مثلا، ومن ذلك الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر بأنواعه، ومن ذلك سب الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله بالسنة، ومن ذلك أيضا يعني الارتداد عن الدين، ومن ذلك استحلال أمر معلوم التحريم من الدين بالضرورة. ونحو ذلك من الكفريات الكثيرة، وأخطرها في هذه الأزمنة سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، وسب الدين هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، يجب على من قاله أن يجدد إسلامه. ومن ذلك قول القائلين بوحدة الأديان، كالذين يقولون لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية، ونحو ذلك من المعتقدات الكفرية. أما النفاق الأكبر فهو أما الكفر الأصغر فهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وليس كفرا، مثل الأحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل سنتان بالناس هما بهم كفر، ونحو ذلك. والكفر هذا هو الكفر الأصغر، والكفر الأكبر تقدمت أنواعه الكثيرة. وأما النفاق الأكبر فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وأما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي، وهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين كالكذب وخلف الوعد وما إلى ذلك، مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، وهو يعتبر نفاقا باعتبار نفاقا أصغر. والله ولي التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص انتحر وقد ظهر عليه التأثر بأمراض السحر قبل أن ينتحر، وحيث أنه كان يعرف عنه الصلاة والمحافظة عليها وحسن الخلق في حال صحته وتعافيه، هل يجوز الصلاة عليه والترحم عليه، علما بأنه بلغني أن بداية مرضه كان سببه إتيان السحرة وتصديقهم؟
يصلي عليه غير الإمام الرسمي، يصلي عليه المسلمون، أما الإمام فلا يصلي عليه طالما أنه مات منتحرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية للرقاة الذين استخدموا الرقية الشرعية من حيث القراءة وأمور النساء؟
نعم،
غيره.
الرقية يا إخوتاه لها ضوابط شرعية ذكرها العلماء، وهي أربع شروط: الشرط الأول أن تكون من القرآن والسنة النبوية والأدعية المأثورة الثابتة. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، إلا لمن لم يحسن العربية، إذا كان عنده بعض الأدعية المترجمة لا بأس أن يدعو بها طالما كانت الترجمة موثوقة ودقيقة. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، والرقية ما هي إلا سبب من الأسباب، فلا يعتقد الشفاء في عينها، وإنما هي سبب من الأسباب المشروعة. الشرط الرابع أن تكون على الهيئة التي رقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من النفث على المريض مباشرة، من النفث على المريض مباشرة. وقد كثرت الفتنة في الرقية بسبب طلب المال من بعض الناس حتى وقع في المخالفات الشرعية، فلا نعلم أن أحد من الصحابة اتخذ الرقية مهنة للتكسب، لا يفتح عيادة للرقية ولا يجلس للناس من أجل أن يعطوه النقود ولا يجمع له مئات الألوف من الزيوت التي يرقى فيها من أجل التحصيل المادي، فإن هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الواجب أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتخذ مهنة. فإن قال لنا قائل: ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه على أخذ الجعل على أولئك القوم الذين رقى شيخ سيدهم وهم لم يضيفوهم؟ أقول: أبدا، ليس في هذا السدل، لثلاثة أمور. الأمر الأول أن لذلك سببا، وهو أن هؤلاء بخلاء، فأقر النبي أخذ الرقية بل قال اضربوني معكم، أقر النبي أخذ الجعل بل قال اضربوني معكم بسهم. والسبب الثاني أن ذلك لم يفعله أحد من الصحابة بأن يفتح عيادات ويتخذ أجرة ربما كانت محددة كشأن الأطباء، فإن هذا غير معهود عن السلف. السبب الثالث أنه قد كثرت الافتتان ببعض الرقاة، فكأنه لا يوجد غيرهم على وجه الأرض، وكل باب يؤدي إلى حرام فهو حرام، فسد ذريعة يقتضي إغلاق باب الرقية إلا لمن كان متبرعا ودون أن يتخذ لذلك طابعا معينا كفتح عيادة ونحو ذلك. وبعض الرقاة الآن بلغ بهم الحال إلى أنهم يقولون أنهم يستعينون بالجن، وأن بعض المشايخ أقرهم على ذلك، وهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح، بل هو دجل ولا يمكنه الاستعانة بالجن. يضاف إلى ذلك تصرفات بعض الرقاة، فمنهم من يطلب من النساء كشف وجوههن ليتمتع بالنظر إليهن، ومنهم من يلمس أماكن لا علاقة لها بالرقية في مغابن المرأة ونحو ذلك، ومنهم أناس يعني يجمعون المرضى في مكان واحد ثم ينفخ في الميكروفون نفخة واحدة هكذا، يعني والعياذ بالله يلعب بالناس. وبلغني أن هناك امرأة في بعض بلادنا في إحدى مدننا تسلك هذا المسلك، ما شاء الله ما تريد أن تسمع صوتها عاقلة لكنها تنفخ في الميكروفون، هذا كله دجل. ولا أصل له، مخالف للشرع. وأنا قد وضعت ضوابط زمان وأرسلتها للهيئة المعروف وأنها المنكر، ضوابط حول ضوابط الرقية، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، لأن التوسع في هذا أدى إلى أن يستغله بعض الكهنة والسحرة الآن، يقول أنتم عندكم رقات ونحن لا نعدو أن نرقي فقط، فعلينا أن نحذر من هذا كل الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. كثر الكلام في مسألة العذر بالجهل بين الإفراط والتفريط، فهل من كلمة؟
أنا سبق أن تكلمت أظن في أول ليلة وقلت إني متوقف في هذه المسألة ولا أرغب في الخوض فيها، وعلماؤنا أنفسهم بينهم خلاف فيها، بل إن منهم من صرح في أحد أقواله بالعذر بالجهل، وفي أماكن أخرى صرح بعدم العذر، فاعذروني من هذا وألقوها على أصحاب الفضيلة مشايخنا هيئة كبار العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعيش في دولة إسلامية أنكر كفر اليهود والنصارى وقال أن كفرهم كفرا أصغر، وأجاز المسلم أن تزوج بالنصراني واليهودي، فما حكم من أنكر هذا، من فعل هذا أو مقال هذا القول وهو بين المسلمين؟
هذا مرتد، هذه ردة عن الإسلام. الذي ينكر كفر اليهود والنصارى يكذب القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان عيسى بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا يكذب القرآن، الذي هذه عقيدته يكذب القرآن وهو مرتد، وامرأته تطلق عليه إن كانت مسلمة، فيناصح أن يجدد إسلامه وإلا يتبرأ منه. وهذا ذكرني بما قاله أحدهم مرت به فترات، في الفترة الأولى كان خارجيا مكفرا، وفي فترته الثانية لا يرى كفر الكفار، بل قال في يوم من الأيام في إحدى القنوات: إن الدين هو ما يدين به العبد أيا كان، فيجب عليه أن يبقى عليه، فعقيدته التي يدين الله بها عليه أن يبقى عليها، فالدين ما يدين به الإنسان، هذا هو الدين الصحيح. يقول وبناء عليه فسر كلامه بقوله: وبناء على ذلك فإني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. وسماحة المفتي حفظه الله لما أخبرناه بهذا الكلام أخبر أنه سمعه وأن هذه ردة عن الإسلام، فالقول بوحدة الأديان ردة، ردة عن الإسلام. قول بأن الوفرق بين أن تكون يهودي أو نصراني أو مسلم، هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه إقامته، يجب على المسؤولين يقيموا عليه حد الردة إن لم يتب ويرجع عن كلامه ويتوب إلى الله توبة نصوحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل على حد قوله: كثير من الأعمال حرمت بسبب ما يسمى بسد الذرائع، فهل هذه القاعدة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القرى المفضلة، وكيف نطبقها في عصرنا، أو كيف تطبق في عصرنا؟
سد ذريعة دليل شرعي يعمل به في بعض القضايا التي فيها نصوص التي وضحت سد الذريعة، وبعضها بدون نصوص لكن اعتمادا على سد الذريعة. وكل ما يفضي إلى الباطل أو يفضي إلى فعل منكر ولو كان في الأصل مباحا فإنه يجب تركه سدا للذريعة. وأضرب لكم مثالا: بيع السلاح من المسلمين للكفار أو للبغاة من المسلمين والخوارج، ما حكمه؟ محرم. بيع السلاح إذا منعه ولي الأمر حفاظا على الأمن لما تقتضيه المصلحة المرسلة، بيعه يكون محرم أم حلال؟ محرم. لماذا؟ سدا للذريعة. طيب أو أقرب لكم ما هو أقرب، لو أن صاحب مصنع خمر يطلب منك أن تبيعه عنبا وتمرا وأنت تعلم أنه يصنعه خمرا، حلال هذا البيع أم حرام؟ وإلا فالبيع في الأصل ماذا؟ بيع التمر والعنب حلال، لكن إذا كان بهذه المثابة يتحول إلى حرام. بيع الأراضي لمن يحدثون في الأرض مثل الرافضة محرم. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن ولا البيع في الأصل حلال، لكن لما تبيع عليهم يعيثون في الأرض فسادا ويضايقون أهل السنة فهذا لا شك أنه محرم. وكثيرة لو أردنا أن نضرب لما سد الذريعة على أمر كثير، الأمور كثيرة والأمثلة كثيرة، ويعني يستغرب من يعني أن يسأل مثل هذا السؤال وكأنه يقول يعني إن ذلك يطالب بنص على كل مسألة. لو طالبنا بالنص على كل مسألة لوقعنا. أضرب لك مثال، سؤال: الحشيش حلال ولا حرام؟ الأفيون، القات، الويسكي محرم ولا حلال تلك الأمور؟ طيب ما هي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك في القرآن ولا في السنة ذكر الحشيش ولا الويسكي ولا الأفيون ولا شيء من هذا القبيل، كيف حرمناه؟ لا، مو قياس، قاعدة كلية غير القياس، أعظم من القياس. ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، وكل مفتر خمر، كل مفتر خمر، وكذلك لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، الدخان والقات والشيشة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن الأمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من أراد أن يتمحل ويتحيل فحيل الشيطان كثيرا. نعم، تفضل. وفقنا الله وإياكم إلى لقاء المغرب إن شاء الله للإجابة على الأسئلة، وفي الوقت نفسه لإلقاء وصية معينة من كلام أو من خلال محنة الإمام أحمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية الأولى المقامة بجامع خادم الحرمين بمدينة جازان في شهر ربيع الأول عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا. الدرس الثامن.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
تقدم بيان منزلة أصحاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في كلام الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم ومنزلتهم التي يجب أن ينزلوا إياها. وكنت قد لخصت ما ينبغي اعتقاده تجاه الصحابة في بضعة أمور، فهل منكم من يعيد لهذه المسائل أمور؟ تفضل. نعم، ترضي عنهم. اثنين، محبتهم، اعتقاد عدالتهم، اعتقاد فضلهم على سائر الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم. ولا شك أنهم هم في أنفسهم يتفاضلون، وقد بينا طريقة تفاضلهم. بينا ما يتعلق بتفضيل بعضهم على بعض، وقلنا أن أفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا كله قد تقدم. بقي الآن المصنف يتكلم عن حكم من يتنقصهم أو ينال منهم. الصحابة حمى، والنيل منهم نيل من الدين كله، فمن اعتقد كفرهم فقد كفر، ومن اعتقد ارتدادهم فقد ارتد، ومن كذب القرآن وسب أمهات المؤمنين أو اعتقد أنهن كافرات فهو كافر، لأنه بذلك يكذب كتاب الله عز وجل. وأما من تنقص فردا من الصحابة فهو مبتدع، بدعته ظاهرة يجب هجرانه والبعد عنه، لأن الصحابة هم صفوة هذه الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، صفوة الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، على نحو ما ذكرنا مما ورد في فضلهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد واحد فقط، لو أنفق مثل أحد، ما بلغ شيئا من فضل فرد من أفراد الصحابة، فكيف من يسب الكثير منهم؟ إذن من سب الصحابة فهو مبتدع، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد. ومما يؤسف له أن يرى أن نرى بعض الكتاب المعاصرين كما سبق وأن بينت ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض الوعاظ الذين ليس لهم باع في الدعوة إلى المنهج السلفي السني الحق، وإنما هم جماعون يدعون كيفما اتفق. ولذلك قد يثنون على بعض المشركين وعباد القبور ويتخذونهم زعماء لهم، لأنهم ينتمون إلى أو لأنهم زعماء للحزب الذي ينتمون إليه، في الوقت الذي يغمزون فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فيجب علينا أن نحذر من ذلك وأن نحذر من ذلك، ومن رأيناه يلغ في أعراض الصحابة ننصحه أولا، فإن انتصح وإلا نطرده من مجالسنا لأنه مبتدع. والمبتدع إذا شكل خطرا على الناس يجب طرده من المجلس. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدع وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق خليلا حتى تفصد منه العرق، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه وقال لا أراك إلا مبتدعا فاخرج من عندنا. وهذا الإمام ابن سيرين التابعي الجليل أبو بكر رضي الله رحمه الله تعالى يأتيه اثنان من المبتدعة يقولان يا أبا بكر ويقولان يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا ولا آية. قال فحديثا من أحاديث رسول الله. قال ولا حديث، إما أن تخرج وإما أن أخرج أنا. فقال له البعض يا أبا بكر هل لا استمعت إليهما وهما يطلبان قراءة آية أو حديث؟ قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فيقر في قلبي، أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فيقر في قلبي، فاحذروا يا رعاكم الله من هؤلاء الذين يغمزون أو ينالون من الصحابة، سواء الذين قالوا إن بعض يتكلم من تكلم في بعضهم أو من تكلم فيهم جميعا، وهم حما كما بينت ذلك وفصلته عند الكلام على منزلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها.
هذا الموضوع يتضمن مسألتين: المسألة الأولى بيان حال المنافقين، والمنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وينقسم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقول تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله والله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يخدعون، يخادعون الله يراؤون الناس ولا يؤمنون إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. فهذا هو شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، فأولئك كفار لا شك ولا ريب. ومع ذلك فقد داراهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم، لكن علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهذا هو النفاق الاعتقادي الكفري المخرج من ملة الإسلام. وأما النفاق العملي فهو من اتصف ببعض صفات المنافقين ولو كان مسلما فإنه لا يكفر، لكنه معرض للوعيد الشديد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وهذا الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالكذب وخلف الوعد من علامات المنافقين، لكن لا تخرج من حظيرة الإسلام، بل إن صاحبها متوعد وعيدا شديدا، وهي من سمات المنافقين الغلاة أيضا. فلا بد أن نحذر منها، من النفاق بنوعين: العملي والاعتقادي. نحذر من النوعين، لأن العملي قد يجر إلى الاعتقاد والعياذ بالله، والعملي هو بريد الاعتقاد، بريد النفاق الاعتقادي. فعلينا أن نحذر من مذهب الطرفين، من سواء المنافقين الخلص الكفار الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والذين هم بالدرك الأسفل من النار، أو من تشبه بالمنافقين مثل من أخلف الوعد، مثل من أخلف يخلف الوعد، ومثل من يكذب، ومثل من ينقض العهد ونحو ذلك. هؤلاء لا يخرجون من حظيرة الإسلام، لأنهم اتصفوا ببعض صفات المنافقين، وليسوا هم المنافقون المعنيين، وليسوا هم المنافقين المعنيين بالنفاق الاعتقادي. نعم، تفضل.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم. يبين المصنف عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان أبد الآباد. هذه عقيدة السلف. وترى المعتزلة والجهمية أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما الآن يعد عبثا، وهذا مبني على استنتاجاتهم العقلية المريضة. أما أهل السنة فيعتقدون الجنة والنار قد خلقتا، وأنه يزاد فيهما بحسب الأعمال وبحسب ما يعني يريد الله تبارك وتعالى، فهما مخلوقتان يزاد فيهما بحسب ما يريد الله عز وجل. ودليل خلق الجنة قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة تقرب وهي معدة لعباد الله المتقين، وهي مخلوقة ويزاد فيها بحسب الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى بعض مناظر في الجنة، يقول: ورأيت قصرا، ويقول: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولما كسفت الشمس تدلى عنقود فرآه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتناول منه، وقال: لو أكلت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة. ودليل نعيم صاحب القبر إذا كان من أهل النعيم. كل هذه أدلة على وجود الجنة وأنها مخلوقة الآن. وأما وجود النار، الدلالة على وجود النار وأنها مخلوقة قول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث عذاب القبر ومجيء منكر ونكير، وأنه وحديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه بعد أن يقعداه الملكان يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلا يجيب، يقول: ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. ثم يضرب ضربة بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح عليه باب من النار يأتيه من سمومها وحرها إلى يوم القيامة. هذه كلها أدلة على وجود الجنة والنار وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان، كذلك هما باقيتان كما قال الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قاله في الجنة وقاله في النار. وقال تبارك وتعالى: في حق الجنة أيضا يقول في حق الجنة: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها. وكذلك النار، قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: أعدت للكافرين، وقع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا كله دلالة على وجود الجنة والنار وأنهما باقيتان أبد الآباد. ولا قيمة لقول المعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا إن وجودها الآن عبث. وطالما وجدت الأدلة من الكتاب والسنة فإن ذلك يدل على أنهما مخلوقتان موجودتان. وثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجنبنا النار وكل عمل يؤدي إلى النار. تفضل.
ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل.
المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، هذا المؤمن لا نشهد له بجنة ولا بنار، إنما كما تقدم نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. أما المعين فلا نشهد له بجنة مهما حسن عمله، ولا نشهد للمسيء بنار مهما ساء عمله. بل إننا نرجو المحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، وقد تقدم تفصيل ذلك. والمهم أننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، وأن من لديه سيئات قد تغفر له، وقد تكفر سيئاته بأسباب كثيرة، منها حصول المصائب على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإن الله لا يبتلي عبده المؤمن حتى يوافي يوم القيامة ولا ذنب له، ولا ذنب له لكثرة ما ابتلي به من المصائب، ففيها تخفيف، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. ولذلك ينبغي لنا أن نفهم هذا جيدا، وألا نتسرع في الأحكام على الناس مهما كان عندهم من الذنوب والمعاصي، بل نكل أمرهم إلى الله، ونعتقد في قول الله تعالى أن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأنه تحت المشيئة. وقد تقدم لنا حديث عبادة بن الصامت بشأن الكفارات التي يعني بشأن ما يكفر عن العبد المؤمن، حيث قال عبادة رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تسرقوا ولا تزنوا، وأن لا تأتوا ولا تقتلوا أولادكم، وأن لا تأتوا بفاحشة من بين أيديكم ومن خلفكم، وألا وأشياء كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى بذلك فأجره على الله، فمن وفى بذلك فأجره على الله. قال: ومن أصاب شيئا من هذه السيئات في الدنيا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا فستر الله عليه فليستر بستر الله، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يظلم ربك أحدا. هذا ما يتعلق به، حتى وإن رأينا منه ما رأينا لا نقطع له بجنة ولا بنار. ثم إن هناك أحاديث يعني قد سمت بعض الذنوب كفرا، وهي ليست كفرا ينقل عن ملة الإسلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي دون كفر دون كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومن ذلك أيضا حديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وغير ذلك من الأحاديث. فهذا كفر دون كفر، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، ولا يجوز أن نكفر المسلمين بمثل هذه المعاصي، وإنما نقول إنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والتكفير من سمات المبتدعة الخوارج والرافضة ومن سلك مسلكهم. هذا وقد تم الفراغ من هذه من شرح أصول اعتقاد أهل السنة من شرح اعتقاد أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، والذي بدأناه يوم السبت وختم في هذا اليوم الأربعاء، بدأناه يوم السبت الموافق ليوم السابع السادس يوم السابع من شهر ربيع الأول سنة 34,400 الهجرة، وقد تم الفراغ منه في يوم الأربعاء ظهر الأربعاء في اليوم 11 من شهر ربيع الأول سنة 1434 هجرية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وهناك وقت بعد صلاة المغرب للإجابة على الأسئلة مع نبذة عن وصايا غالية من خلال تأمل المحنة التي جرت للإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله، فإلى ذلك الوقت بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وينفع بعلمكم العباد والبلاد. هنا أسئلة، يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول المبتدع بدعة كفرية كالقبوريين بأنهم من أهل النار؟
لا شك أن عباد القبور مشركون، وأنهم على وأن هؤلاء على الشرك، ولا يجوز أن نأكل ذبائحهم ولا أن نناكحهم ما داموا مقيمين على الشرك. فإن كانت قد أقيمت عليهم الحجة وأصروا على شركهم على شركهم فلا شك أنهم من أهل النار، وإن كان لم يتضح لهم الأمر ولم يوضح فنكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين. نعم رب العالمين.
أحسن الله إليكم، يقول السائل حبذا لو تكرمتم علينا في توضيح الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي والعملي مع التمثيل.
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأصغر كل ذنب فيه رائحة الشرك وليس شركا صريحا، ومن أمثلته يسير الرياء، أما إذا تحول العمل إلى رياء كامل فهو شرك أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو عمل الخير من أجل مراءة الغير أو محمدة الغير. ومن أمثلته أيضا قول القائل لولا الله وفلان بالواو، لأن الواو تفيد التشريك، تفيد التشريك. سئل سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول ما شاء الله وشاء محمد، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أما الشرك الأكبر فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. وأما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر فالكفر الأكبر هو الذي ينقل عن الإسلام بنواقضه العشرة مثلا، ومن ذلك الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر بأنواعه، ومن ذلك سب الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله بالسنة، ومن ذلك أيضا يعني الارتداد عن الدين، ومن ذلك استحلال أمر معلوم التحريم من الدين بالضرورة. ونحو ذلك من الكفريات الكثيرة، وأخطرها في هذه الأزمنة سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، وسب الدين هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، يجب على من قاله أن يجدد إسلامه. ومن ذلك قول القائلين بوحدة الأديان كالذين يقولون لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية ونحو ذلك من المعتقدات الكفرية. أما النفاق الأكبر فهو، أما الكفر الأصغر فهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وليس كفرا، مثل الحديث التي ذكرتها لكم قبل قليل، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل سنتان بالناس هما بهم كفر ونحو ذلك. والكفر هذا هو الكفر الأصغر، والكفر الأكبر تقدمت أنواعه الكثيرة. وأما النفاق الأكبر فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كما قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وأما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي، وهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين كالكذب وخلف الوعد وما إلى ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، وهو يعتبر نفاقا باعتبار نفاقا أصغر، والله ولي التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص انتحر وقد ظهر عليه التأثر بأمراض السحر قبل أن ينتحر، وحيث أنه كان يعرف عنه الصلاة والمحافظة عليها وحسن الخلق في حال صحته وتعافيه، هل يجوز الصلاة عليه والترحم عليه، علما بأنه بلغني أن بداية مرضه كان سببه إتيان السحرة وتصديقهم؟
يصلي عليه غير الإمام الرسمي، يصلي عليه المسلمون، أما الإمام فلا يصلي عليه طالما أنه مات منتحرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية للرقاة الذين استخدموا الرقية الشرعية من حيث القراءة وأمور النساء؟
نعم.
وغيرها.
الرقية يا إخوتاه لها ضوابط شرعية ذكرها العلماء، وهي 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن والسنة النبوية والأدعية المأثورة الثابتة. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، إلا لمن لم يحسن العربية، إذا كان عنده بعض الأدعية المترجمة لا بأس أن يدعو بها طالما كانت الترجمة موثوقة ودقيقة. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، والرقية ما هي إلا سبب من الأسباب، فلا يعتقد الشفاء في عينها، وإنما هي سبب من الأسباب المشروعة. الشرط الرابع أن تكون على الهيئة التي رقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من النفث على المريض مباشرة، من النفث على المريض مباشرة. وقد كثرت الفتنة في الرقية بسبب طلب المال من بعض الناس حتى وقع في المخالفات الشرعية، فلا نعلم أن أحد من الصحابة اتخذ الرقية مهنة للتكسب، لا يفتح عيادة للرقية ولا يجلس للناس من أجل أن يعطوه النقود ولا يجمع له مئات الألوف من الزيوت التي يرقى فيها من أجل التحصيل المادي، فإن هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الواجب أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتخذ مهنة. فإن قال لنا قائل: ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه على أخذ الجعل على أولئك القوم الذين رقى شيخ سيدهم وهم لم يضيفوهم؟ أقول: أبدا، ليس في هذا السدل لثلاثة أمور. الأمر الأول أن لذلك سببا، وهو أن هؤلاء بخلاء، فأقر النبي أخذ الرقية بل قال اضربوني معكم، أقر النبي أخذ الجعل بل قال اضربوني معكم بسهم. والسبب الثاني أن ذلك لم يفعله أحد من الصحابة بأن يفتح عيادات ويتخذ أجرة ربما كانت محددة كشأن الأطباء، فإن هذا غير معهود عن السلف. السبب الثالث أنه قد كثرت الافتتان ببعض الرقاة، فكأنه لا يوجد غيرهم على وجه الأرض، وكل باب يؤدي إلى حرام فهو حرام، فسد الذريعة يقتضي إغلاق باب الرقية إلا لمن كان متبرعا ودون أن يتخذ لذلك طابعا معينا كفتح عيادة ونحو ذلك. وبعض الرقاة الآن بلغ بهم الحال إلى أنهم يقولون أنهم يستعينون بالجن، وأن بعض المشايخ أقرهم على ذلك، وهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح، بل هو دجل، ولا يمكنه الاستعانة بالجن. يضاف إلى ذلك تصرفات بعض الرقاة، فمنهم من يطلب من النساء كشف وجوههن ليتمتع بالنظر إليهن، ومنهم من يلمس أماكن لا علاقة لها بالرقية في مغابن المرأة ونحو ذلك، ومنهم أناس يعني يجمعون المرضى في مكان واحد ثم ينفخ في الميكروفون نفخة واحدة هكذا، يعني والعياذ بالله يلعب بالناس. وبلغني أن هناك امرأة في بعض بلادنا في إحدى مدننا تسلك هذا المسلك، ما شاء الله ما تريد أن تسمع صوتها عاقلة لكنها تنفخ في الميكروفون، هذا كله دجل ولا أصل له، مخالف للشرع. وأنا قد وضعت ضوابط زمان وأرسلتها للهيئة المعروف والنهي عن المنكر، ضوابط حول ضوابط الرقية، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، لأن التوسع في هذا أدى إلى أن يستغله بعض الكهنة والسحرة الآن، يقول: أنتم عندكم رقات ونحن لا نعد أن نرقي فقط. فعلينا أن نحذر من هذا كل الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. كثر الكلام في مسألة العذر بالجهل بين الإفراط والتفريط، فهل من كلمة؟
أنا سبق أن تكلمت أظن في أول ليلة وقلت إني متوقف في هذه المسألة ولا أرغب في الخوض فيها، وعلماؤنا أنفسهم بينهم خلاف فيها، بل إن منهم من صرح في أحد أقواله بالعذر بالجهل، وفي أماكن أخرى صرح بعدم العذر، فاعذروني من هذا وألقوها على أصحاب الفضيلة مشايخنا هيئة كبار العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعيش في دولة إسلامية أنكر كفر اليهود والنصارى وقال أن كفرهم كفر أصغر، وأجاز المسلم أن تزوج بالنصراني واليهودي، فما حكم من أنكر هذا من فعل هذا أو مقال هذا القول وهو بين المسلمين؟
هذا مرتد، هذه ردة عن الإسلام. الذي ينكر كفر اليهود والنصارى يكذب القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان عيسى بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا يكذب القرآن، الذي هذه عقيدته يكذب القرآن وهو مرتد. وامرأته تطلق عليه إن كانت مسلمة، فيناصح أن يجدد إسلامه وإلا يتبرأ منه. وهذا ذكرني بما قاله أحدهم مرت به فترات، في الفترة الأولى كان خارجيا مكفرا، وفي فترته الثانية لا يرى كفر الكفار، بل قال في يوم من الأيام في إحدى القنوات إن الدين هو ما يدين به العبد أيا كان، فيجب عليه أن يبقى عليه، فعقيدته التي يدين الله بها عليه أن يبقى عليها، فالدين ما يدين به الإنسان، هذا هو الدين الصحيح. يقول وبناء عليه فسر كلامه بقوله وبناء على ذلك فإني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. وسماحة المفتي حفظه الله لما أخبرناه بهذا الكلام أخبر أنه سمعه وأن هذه ردة عن الإسلام. فالقول بوحدة الأديان ردة عن الإسلام. قول بأن لا فرق بين أن تكون يهودي أو نصراني أو مسلم، هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه إقامته، يجب على المسؤولين يقيموا عليه حد الردة إن لم يتب ويرجع عن كلامه ويتوب إلى الله توبة نصوحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل على حد قوله كثير من الأعمال حرمت بسبب ما يسمى بسد الذرائع، فهل هذه القاعدة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القرى المفضلة، وكيف نطبقها في عصرنا أو كيف تطبق في عصرنا؟
سد ذريعة دليل شرعي يعمل به في بعض القضايا التي فيها نصوص التي وضحت سد الذريعة، وبعضها بدون نصوص لكن اعتمادا على سد الذريعة. وكل ما يفضي إلى الباطل أو يفضي إلى فعل منكر ولو كان في الأصل مباحا فإنه يجب تركه سدا للذريعة. وأضرب لكم مثالا، بيع السلاح من المسلمين للكفار أو للبغاة من المسلمين والخوارج، ما حكمه؟ محرم. بيع السلاح إذا منعه ولي الأمر حفاظا على الأمن لما تقتضيه المصلحة المرسلة، بيعه يكون محرم أم حلال؟ محرم. لماذا؟ سدا للذريعة. طيب أو أقرب لكم ما هو أقرب، لو أن صاحب مصنع خمر يطلب منك أن تبيعه عنبا وتمرا وأنت تعلم أنه يصنعه خمرا، حلال هذا البيع أم حرام؟ وإلا فالبيع في الأصل ماذا؟ بيع التمر والعنب حلال، لكن إذا كان بهذه المثابة يتحول إلى حرام. بيع الأراضي لمن يحدثون في الأرض مثل الرافضة محرم. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن ولا البيع في الأصل حلال، لكن لما تبيع عليهم يعيثون في الأرض فسادا ويضايقون أهل السنة هذا لا شك أنه محرم. وكثيرة لو أردنا نضرب لما سد الذريعة على أمر كثير، الأمور كثيرة والأمثلة كثيرة. ويعني يستغرب أن يعني أن يسأل مثل هذا السؤال وكأنه يقول يعني إن ذلك يطالب بنص على كل مسألة. لو طالبنا بالنص على كل مسألة لوقعنا. أضرب لك مثال، سؤال: الحشيش حلال ولا حرام؟ الأفيون، القات، الويسكي محرم ولا حلال تلك الأمور؟ طيب ما هي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك في القرآن ولا في السنة ذكر الحشيش ولا الويسكي ولا الأفيون ولا شيء من هذا القبيل، كيف حرمناه؟ لا، مو قياس، قاعدة كلية غير القياس، أعظم من القياس. ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، وكل مفتر خمر، كل مفتر خمر، وكذلك لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، الدخان والقات والشيشة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن الأمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. أما من أراد أن يتمحل ويتحيل فحيل الشيطان كثيرا. نعم، تفضل. وفقنا الله وإياكم إلى لقاء المغرب إن شاء الله للإجابة على الأسئلة، وفي الوقت نفسه لإلقاء وصية معينة من كلام أو من خلال محنة الإمام
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.